قال الشيخ قبل أن نبدأ من قسم النساء، ما حكم التبرك بالصالحين؟ وهل يجوز أن أشرب من سؤر من أظن فيه الصلاح وتقوى بنية التبرك به؟ كيف نفسر الحديث حديث كبشة الأنصارية أنها قطعت فم القربة بعد أن شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترتجي بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التبرك بالخلق بآثارهم أو التبرك بأبدانهم أو هذا من أمور محرمة، وهو من الوسائل والذرائع إلى الشرك. وما جاء في الحديث فإنه خاص بالنبي، فإن الصحابة كانوا يتبركون ببصاقه عليه الصلاة والسلام، عرقه وشعره، هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أذن به الله. أما ما عداه فإن الله لم يأذن به. مثاله أو نظيره السجود، فإن الله أذن بل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، ومع ذلك حرم السجود البشر للبشر. إذن هذا خاص بآدم عليه السلام بالنسبة لسجود الملائكة، ولا يقال إن هذا يفعل مع كل أحد، لا. وهكذا التبرك فإنه لا يكون إلا بما دل عليه الدليل، والدليل دل واتفاق الصحابة على أن هذا خاص بالنبي، بدليل أنهم لم يكونوا يفعلونه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع العشرة المبشرين بالجنة ولا مع غيرهم منه، وإنما ظهر هذا وانتشر بعدما تشبه المسلمون وبعض عباد المسلمين باليهود والنصارى، ظهر في الصوفية حديثة ظهر فيها هذه الأمور التي هي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب لبس الطيالسة والمهدب. وفي سنن أبي داود عن جابر يعني ابن سليم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب تحريم لبس الحرير على الرجال. وفي سنن أبي داود عن أبي عامر أو أبي مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. وعند النسائي
لا مقطع، هذا بالرجال لا يجوز أن يلبسوا الذهب إلا مقطعا، أي إلا في حالة الحرب كان يوضع على قبيعة السيف أو على المنطقة وما أشبه ذلك من آلات الحرب. هذا الذي فسره به أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن هذا خاص بالرجال وليس للنساء. نعم.
وعند النسائي نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا. زاد في رواية وعن ركوب المياثر. وله أن معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم. وله أن معاوية عام حج وله أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم: أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وفي النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدي الثوب فلا بأس به. قال الألباني: صحيح دون فأما العلم. وصححه شيخنا.
يعني يقصد رضي الله عنه يعني الشيء اليسير الذي يكون على حافة الثوب أو القميص فلا بأس به، كما قد جاء في السفر أربعة أصابع، ما قدر أربعة أصابع، هذا الذي يريده، هذا معنى العلم.
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي الحصين الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل منكبه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. ولفظ ابن ماجه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. قال الألباني: ضعيف. وصحح رواية ابن ماجه.
النمور هي المياثر المذكورة، جلود السباع، المقصود بالنمور جلود السباع، وهي المياثر المذكورة في الحديث، الحديث أصله في البخاري.
وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن ملك الرومي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد الرازي قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب
أصله الصحيح لكن بغير هذا السياق، مكفوفة بالسندس ديباجة، يعني من بطانتها من ديباج.
باب الحرير والذهب للنساء. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه حل لإناثهم. وفي الترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي سنن أبي داود عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرف. وفي سنن النسائي عن علي البارقي قال أتتني امرأة تستفتي فقلت لها هذا ابن عمر فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول. قالت أفتني في الحرير. قال لها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله قدمت على النبي صلى الله قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من النار من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. وفي سنن النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. وفي سنن النسائي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتح فقال كذا في كتاب أبي فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار. ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال مرة عبدا وذكر
قال مرة
وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناها فاعتقته فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. وفي سنن ابن ماجه
هذه الأحاديث يعني أهل العلم يقول أحد أمرين، يعني إما أنها شاذة أو منسوخة، فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحين وغيرهما تدل على جواز الحلي النساء. هذا إما أنه يعني يراد به يعني شيئا من الزهد، تركوا التوسع في هذا محتمل، وأما أن هذا حرام فلا في الأحاديث. لذلك النبي لما وعظ النساء قال تصدقنا ولو من حليكن، ما دخلت امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سواران من نار؟ فإذا إذا أديت زكاة هذا الذهب لا حرج بالنسبة للمرأة كما قال: هذان حلال حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. لا حرج أن تلبس المرأة، لكن تلبس معتادة النساء على لبسه، ما هو بشيء يكون فيه يعني نوع من الإسراف، يعني إنما معتاد النساء على لبسه، لا حرج أن تلبس ولو كان ثمنه غاليا. نعم. لا لأنه في أحاديث أخرى دلت على أنها أن النبي عليه السلام كانت تلبس أم سلمة وعائشة فتخات من ذهب، فالذي يظهر الله أعلم أن الحديث لا يصح.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم. قال في الزوائد في إسناده عبد الرحمن بن رافع: عنده مناكير. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن أخت حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. وفي سنن أبي داود والنسائي قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أسماء بنت زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. قال الألباني ضعيف. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب؟ قال: سواران من نار. قالت: يا رسول الله، طوق من ذهب؟ قال: طوق من نار. قالت: قرطين من ذهب؟ قال: قرطين من نار. قال: وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما. قالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. قال: ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير؟ قال الألباني ضعيف. وفي سنن النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين. قال النسائي: هذا غير محفوظ والله أعلم. وفي النسائي وابن ماجه عن أنس قال: رأيت على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيارا. قال الألباني: شاذ، والمحفوظ أم كلثوم مكان زينب. باب نهي الرجل عن لبس المعصفر. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريقة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريقة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريقة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالصفرة. باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك إلى السماء. باب النهي عن التعري. وفي سنن أبي داود والنسائي عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. باب تحريم النظر إلى العورات. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن جرهد من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال ما علمت أن الفخذ عورة. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ولفظ ابن ماجة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. وفي سنن أبي داود عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. باب لا يدخل المخنث على النساء. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر فنفي إلى النقيع فقالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. باب لبس النعل. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. هذا الحديث الشيخ
شيخ
نهى أن ينتعل الرجل قائما.
نعم انتعال مو مقصود به الحذاء الذي نلبسه اليوم، الحذاء الذي أصبح ما يكون يسمى الصندل، ها مثل رحلة الكندرة الآن تلبس قائمة قد تسقط تتضرر، فهذا المراد به يعني الشيء الذي يحتاج إلى عقد، يحتاج إيش إلى عقد. يحتاج مراجعة.
وفي الترمذي عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا. وفي سنن الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال الترمذي هذا حديث غريب. وقال محمد بن إسماعيل ولا يصح هذا الحديث وصححه شيخنا.
يقصد البخاري يعني الطريق ما يقصد المتن.
نعم
يقصد الطريق ما يقصد المتن وأنا أريد المتن. نعم.
وفي سنن الترمذي عن عائشة قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. قال الألباني منكر. باب خضاب الشيب. وفي السنن الأربع يا أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. وفي رواية للنسائي أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وفي سنن ابن ماجه
هذا الحديث ما اشتهر خصوصا في الأزمنة المتأخرة عند كثير من أهل العلم يحتجون به على وهو حديث معلول. قد بين هذا الحافظ بن حجر وغيره في لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن. وفي سنن أبي داود والنسائي عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له لم تصبغ بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. وفي رواية للنسائي كان ابن عمر يصبغ ثيابه بالزعفران. هذا يصح يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بالصفرة؟
أي في الصحيح هذا في الصحيح ما يحتاج.
وفي سنن
المعصفر هو الزعفران هو نفسه نوع من العصفر معروف نبات ها نبات يلون الثوب فهذا أذن فيه للنساء لم يؤذن فيه للرجال.
قال كان ابن عمر يصفر
لا مو بيصفر بلا هذا ما أظن ما يصح هذا. الصفرة الظهر غير العصفر العصفر شيء ها قرأ حديث ابن عمر في الصحيح عبد الله بن عمر أتى النبي بثوبه أصفر فأنكر عليه النبي قال بهذا أمرتك أمك اذهب فاحرقه.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. وفي النسائي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال النسائي غير محفوظ. وفي سنن النسائي عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويقصد الإسناد طريق للنسائي كتاب علل على كل نسائي كتاب علل هو يقصد إيش المتن معروف في البخاري ومسلم.
وفي النسائي عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وقال النسائي غير محفوظ وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن صهيب الخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. قال الألباني ضعيف.
من هذا الصحابي؟
صهيب الخير.
هذا كلامه ولا كلام النبي؟
يرفع على النبي.
لا السواد الثابت منه عن جمع من الصحابة منهم الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن وقاص وعائشة كل هؤلاء صبغوا بالسواد ولم يأتي حديث صحيح صريح ينهى عنه. وأما حديث وجنبوه السواد فإنه مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زيادة شاذة، زيادة شاذة لا تصح. وكان جملة من التابعين يصبغون بالسواد، ولكنهم كانوا يعني إذا كبروا بلغوا مبلغا من السن تركوه صبغوا به، لكن الواحد منهم إذا كان قريب منه فإنهم يصبغون بالسواد. المقصود أنه لا حرج في الصبغ، لا حرج في الصبغ بالسواد للرجال أو للنساء، وإن كان الحنة والكتم أفضل، الحنة والكتم أفضل من السواد الخالص على ما جاء في هذه الأحاديث.
باب إعفاء اللحاء. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال الألباني موضوع. باب خصال الفطرة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. وفي سنن النسائي عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة: السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظهار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. وفي رواية: وغسل البراجم. وفي الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي سنن أبي داود عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حجنا وعمره. قال الألباني ضعيف الإسناد.
حافظ حسنه بالفتح وهو كذلك، قد كان الصحابة يفعلونه، وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، ذكر منها أمور، قال: ويأخذ من لحيته، ويأخذ إيش؟ وكان ابن عمر أيضا يأخذ ما زاد على القبضة في من لحيته. فهذا مراد جابر في الحديث المرفوع. نعم. لا، نحن ما يمكن أن نقول أنه يخالف الحديث إلا إذا جاءنا صحابي يقول هذا منكر، أما إذا الصحابة روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يختلفوا فيه فإن المخالف له هو كلامه المردود، أما الصحابة فكلامهم هو الحق. كيف إذا كيف قد جاء عن جابر وأبي هريرة وابن عباس ومالك وابن عمر رضي الله عنه وفعله فئام من التابعين، فليس عند من منع هذا دليل. لهذا الإمام أحمد يقول به وشيخ الإسلام تيمية يقول به، ولا أحد ينكره أبدا، لا أحد ينكر هذا، إنما ينكرون الأخذ من عرض اللحية، هذا الذي أنكره الإمام أحمد، الأخذ من إيش؟ من عرضها، يأخذ إيش؟ من عرضها، أما من طولها فإنه يأخذ ما زاد على القبضة.
ما معنى كنا نعفي السبال؟ ما هي السبال؟
السبال هي اللحية.
اللحية.
مين؟
ليس أطراف الشعر.
لا لا، السبال اللحية.
طيب الشيخ، الأخذ على زيادة على القبضة.
ما يجوز، ما يجوز، الصحابة ما كانوا يأخذون زيادة على القبضة. وقص اللحى جاء له الحافظ، ذكر الحافظ أن هذا من شغل من 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 طريقة المجوس، قص اللحى مثل ما يفعل الإيرانيون الآن وبعض الآن، يخلون بس شعر على الوجه أو يخلون شعرهم ومقصقصونه، قال هذا من جاء في الحديث لا تشبهوا خالق المجوس، قال: كان المجوس يقصون ويحرقون، وكان النصارى يحرقون، النبي أمر إيش بمخالفتهم. والإمام أحمد نقلت عنه تجدونه إن شاء الله في مولد الطالب، وقد نبهني عليها أخونا محمد نور جزاه الله خير، نقلت عنه أنه ينهى عن الأخذ، وإن كان مشتهر عند الحنابلة الآن في أنهم يأخذون من 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 العارضين نقل عن الإمام أحمد، والذي نقلناه وجدناه عن الإمام أحمد أنه ينهى عن ذلك، ينهى عن الأخذ من العارضين. لا لا ما يقيد في الموطأ، أن ابن عمر كان إذا أراد كان يأخذ من من ما زاد على القبضة، فإن كان الحج قريبا انتظر ولم يأخذ حتى يحج. وهذا قولك مشهور يعني. بعدين الأمر الآخر وشو، مش فائدة هذه السنة؟ فائدة هذه السنة هي تميزك عن ريح اليهود والنصارى، ها يطلقونهم، فأنت لابد يكون عندك حد، ما يمكن صح له. وذلك باتفاق العلماء إذا طالت طولا فاحشا وجب قصها، فحينئذ مين؟ أما أن تعمل رأيك ولا تأخذ بأثر، صح له؟ فلا ريب أنك تأخذ بالأثر خير من أنك تعمل، خير أنك تعمل رأيك، ولن تكون خيرا منهم ولا أتقى لله منهم رضي الله عنه.
طيب اللي يقول الشيخ داخل بأثر جابر اللي عممه على كل الصحابة ولا أخذ بأثر ابن عمر الخاص،
وش جابر؟
قال كنا نعدي السبالة إلا في حج العمر، يعني لعموم الصحابة.
يوش عليه ما مشكلة يبغي يأخذ، في المقصود أنه إذا حج واعتمر ها يأخذ، ما مشكلة ما أشكال يعني، المقصود أنه ما يترك تمشي هاللحية ها يصلح تذا، لا بد يأخذ. فإذا كان هو صبي يحج ويعتمر وكل ما حج واعتمر أخذ خلاص الحمد لله. والله يا أخي على كل حال أنا الذي يظهر لي أن هذا هو الأكمل. الشيخ ناصر يرى الوجوب، يرى أن تركها بدعة، وعلى كل حال يظهر لي والله أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل وهو الذي يميزنا عن اليهود، إيش اليهود والنصارى. على كل حال كل ما زادت عن القبضة يأخذ أحد.
وفي الترمذي
ها نعم لا أنا والحال يظهر لي أنه أكمل وهو الأفضل، ما لم تزد زيادة فاحشة فبالاتفاق عند العلماء لا بد إيش أن يقصها.
وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا.
هذا داخل في تفسير قوله تعالى من الشيطان وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، ذكروا منها خصال الفطرة ومنها قص الشارب. إيه أيوه إيه من عرضها، من عرضها مو من طولها، شوفها من طولها من خلفها، من عرضها من عارضها. وفروا اللحى، نحن نفهم النصوص بفهم الصحابة، ما نفهم بها المعتزلة ولا الخوارج، نفهم بفهم الصحابة. فلو جاءنا صحابي ينكر هذا الأمر واحد قلنا والله أنت كلامك له وجه ولك سلف، لكن أنت من سلفك في هذا الفهم؟ فهمت؟ إذا قالك واحد وفروا الريحة قلنا التوفير إلى أين طيب يكون؟ واضح؟ إلى أين يكون التوفير؟ هو ابن عمر، لا تحطه في ابن عمر، هو ابن عمر وحده الشيء. يا أخي كبار التابعين تلاميذ الصحابة، تلاميذ ابن مسعود وتلاميذ في المدينة وفي الشام وفي العراق وفي مكة، كلهم يأخذون يا أخي، كل هذا على ضلال ذولا كلهم. ها حنا اللي جينا في القرن الخامس عشر نبي نوافق الحق، هذه مهزلة هذا. نعم.
باب وصل الشعر. وفي النسائي عن سيد المقبري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يديك كبة من كبب النساء من شعر، فقال ما بال المسلمات يصنعن هذا مثل هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. باب الواصلة والنامصة والواشمة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. وفي النسائي عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت: إني امرأة زعراء، أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال: لا. قالت: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله وساق الحديث. وفي النسائي عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال الألباني: ضعيف مقطوع منكر. باب
فنهى عن الوصف هنا رواية قال من غير داء.
شو من غير داء؟
كيف يطلع بينه وبين هذا؟
يقول الشيخ: المرأة اللي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنتها فيها صلع ونهاها عن الوصف، وهنا قال من غير داء.
شو من غير؟
يعني قال: لعنة الواصلة والمستوصلة والنامصة والواشمة من غير داء.
هي على كل حال مقصود، يعني على كل حال ترد الروايات المحتملة فيها إلى روايات الصحيحة المحكمة، فسواء كانت بسبب أو من غير سبب لا يجوز المرأة أن تصل شعرها. والله أنا لا أعلم أحد من أهل العلم قال إن كان بها صلع تضع باروكة على رأسها، ما أعرف هذا. ما أدعك عاد من مفتين القنوات الفضائية هؤلاء وهذول الناس، أنا ما قال الواحد منهم حاطب ليه، لكن أتكلم أنا عن الأولين وكتب الحديث وشروح الحديث، ما أعرف، ما وجدت أحدا استثنى وقال المرأة إذا كانت بها مرض أو صلع أنها تلبس شيئا تضع رأسها شعرا مستعارا. نعم.
باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. وفي سنن الترمذي والنسائي عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. ولفظ النسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن الشرب في الحناتم. وفي النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. وفي سنن أبي ابن ماجه عن حذيفة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب، وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال، الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه. قال الألباني منكر. وفي النسائي عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال قد رآه من هو خير منك فلم يعب. قال من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن البراء بن عازب أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرجل ما لي يا رسول الله؟ قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك؟ فأخذه الرجل فرمى به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم؟ قال رميت به. قال ما بهذا أمرتك؟ إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه. قال النسائي هذا حديث منكر. وقال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا.
المقصود به يعني بعض الفاضح يعني كأنه بعض الفاضح وإلا الحديث الصحيح إنما بعض الألفاظ وهو النبي ما قال له استعن بثمنه لكن قالوا له بعض الصحابة لك بعته واستعنت بثمنه. نعم.
وفي النسائي عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه قال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. وعن أبي إدريس القولاني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب نحوه. وفي رواية أخرى عن ابن شهاب مرسلة قال النسائي المراسيل أشبه بالصواب. وفي النسائي عن أبي سعيد قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني؟ قال إنه كان في يدك جمرة من نار. قال لقد جئت إذن بجمر كثير. قال إنما جئت به ليس بأجزاء إنما جئت به ليس بأجزاء عنا من حجارة حرة ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة ثم ألقاه. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان ست سنين من عمله فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. قال الألباني ضعيف الإسناد منكر المثل. ورواية أبي داود مختصرة وفيها فكان يختم به أو يتختم به. وفي النسائي
يعني الصحيح أنه سقط من عثمان سقط من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس.
وفي سنن النسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال الألباني صحيح دون قوله ولا يلبسه فإنه شاذ. وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتمكم عربيا. قال الألباني ضعيف. وفي السنن الثلاث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: أتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وزاد الترمذي ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال: ارمي عنك حلية أهل الجنة. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة. قال: فربما كان في يده. قال: وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإصبع التي يلبس بها الخاتم. وفي سنن أبي داود والنسائي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وفي سنن أبي داود والترمذي عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتما وهكذا، وجعل فصه على ظاهرها. قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. وفي سنن أبي داود عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. وفي الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وفي النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. في رواية: كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. وفي سنن أبي داود عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد وعن نافع بإسناده في يمينه. باب تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم.
هذا بالنسبة للتختم يكون في خنصص، والمنهي عن التختم في الأصبع هذا ثالث يسمى الوسطى، هذا منهي عنه. الظاهر أن السبب في النهي عنه عقدي، لأنه فعل من النصارى، فإن النصارى كانوا يعدون يقولون الابن ثم الأب ثم روح القدس، فيتختمون في الأصبع الأوسط. ولذلك نهى النبي، قال في الصحيح عن علي أن النبي نهى عن التختم في الوسطى، والظاهر هذا هو السبب. نعم.
باب تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم.
لا مو السنة. نعم.
باب تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم.
يعني تقصد أن يتزين به؟ لا، ما هو. لا، هم كانوا يتخذون الخاتم ليختمون، مو بيتخذوا خاتم يتزين به. لا. هنا.
باب تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي سنن أبي داود عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. باب إن الله جميل يحب الجمال. وفي سنن أبي داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعيفا قد تفرق شعره، فقال: ما كان يجد هذا ما يسكن به شعره. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه. ولم يذكر النسائي أمر الثوب. ففي السنن الثلاث عن مالك بن نضلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: لك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ولفظ الترمذي قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيف ولا يضيفني فيمر بي أفأقريه؟ قال لا أقره. قال ورآني رف الثياب فقال هل لك من مال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك. وفي الترمذي يعني ابن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب. قال فرجعت فجزرته ثم أتيت من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. وللنسائي وظننت أنه يعنيني فانطلقت فأخذت من شعري. وفي سنن النسائي عن أبي قتادة قال كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. باب ألوان الثياب. وفي سنن أبي داود عن هلال بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عامر قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفي سنن أبي داود عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. وفي سنن أبي داود عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع. فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني موضوع. باب التيمن في اللباس. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدا بميامنه. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. زاد أبو داود. قال أبو نضرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في جلوتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو ألقى فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قال ثلاثا. قال الألباني وضعيف. باب ثوب الشهرة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. وفي رواية ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب بالنار. وفي الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. قال في الزوائد إسناده حسن. وقال الألباني ضعيف. باب
يرى أثر نعمة لكن من غير شيء يعني يلفت النظر. فهمت؟ يلبس بس لباس الناس.
باب البذاذة والتقشف أحيانا. وفي السنن الثلاث عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وهو عند النسائي أيضا عن الحسن مرسلا وعن الحسن ومحمد من قولهما. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال وما هو؟ قال كذا وكذا. قال فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. ورواية النسائي مختصرة وفيه ما لي أراك مشعانا وأنت أمير. قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. ولفظ ابن ماجه البذاذة من الإيمان قال البذاذة القشافة يعني التقشف.
هذا الرجال هذا.
باب لبس الصوف. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قال وأحسبه؟ قال وكان تعجبه الريح الطيبة. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن ابن مسعود
له ما يقوي في الصحيح عن المغيرة تذكرون الحديث عن نعم ضيقة أراد أن يخرج يديه وضاقت عليه الجبة. قال هذا في الشتاء تلبس هذه الشتاء مو في الصيف. البذاذة مين معناها الوصاصة معناها لا هي بس الثوب العادي يعني مش البذاذة مش تصوي هذا تلبس الثوب العادي اللي ما يصير مثلا صار الناس يفصلون بالثوب بكذا كذا أنت خلك على النص هذا.
وفي سنن الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. قال الألباني ضعيف جدا. باب في العمائم. وفي الترمذي عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. قال الترمذي إسناده ليس بالقائم. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن عوف قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. قال الألباني ضعيف. باب ما جاء في القميص والسراويل. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وفي سنن أبي داود والترمذي
لأن القميص أستر من الإزار والرداء. القميص إنه يشمل البدن كله والثوب يعني. نعم.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. قال الألباني قال في الزوائد في إسناده مسلم بن كيسان متفق على تضعيفه. وقال الألباني ضعيف. وحسنه شيخنا. باب في الجبة والخفين. وفي الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. وفي الترمذي عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وفي سنن الترمذي عن الشعبي في الحديث قبله وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي يعني عن أبي كبشة الأنماري قال كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا. قال الترمذي هذا حديث منكر. وقال الألباني ضعيف. باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له. ولفظ الترمذي إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ونهى عن ميثرة الأرجوان. وفي السنن الثلاث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
طيب أهلك في إيش إشكال يعني؟ لا مو مقصود هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد طيب البيت يعني، ما يقصد طيب المرأة الذي له لون، ها؟ لا يقصد طيب البيت يعني، مو طيب المرأة يعني، طيب خاص بالمرأة.
وفي سنن أبي داود عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران. فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي. فقال اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي. وقال اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي. وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. وفي رواية ثلاثة لا يقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. وفي النسائي عن محمد بن علي قال سألت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة الطيب المسك والعنبر. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم. قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. قال الألباني ومنكر. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه. فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذراعيه. قال الألباني ضعيف. وفي النسائي عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنهكه ثم أتاه فقال اذهب فأنهكه ثم أتاه فقال اذهب فأنهكه ثم لا تعد. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي والنسائي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. ولفظ النسائي قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال أي يعلى هل لك امرأة؟ قلت لا. قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد. قال الألباني ضعيف. باب الكحل. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أكحالكم الإثمد إنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال النسائي بن خثيم لين الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال في الزوائد في إسناده مقال. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. قال الألباني ضعيف. باب نتف الشيب. وفي السنن الثلاث عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ولفظ الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب. زاد الترمذي وقال إنه نور المسلم. باب الخضاب للنساء.
لا الاكتحال هو يفعل لا للتزين وإنما يعني مصلحة العين أو العلاج ومشلحة مو بيفعل التزين. لذلك النبي كان يضعه بالليل مو بيضعه بالنهار.
باب الخضاب للنساء. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عائشة أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل. قالت بل يد امرأة. قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. وعند أبي داود أومت امرأة من وراء ستر بيدها. وفي سنن
صحيح.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن كريمة بنت همام أن امرأة ناتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به. ولكني أكره. كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني. قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. قال الألباني ضعيف. باب المرأة تتطيب للخروج. وفي السنن الثلاث والدارمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. وعند الترمذي يعني زانية. وعند النسائي فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وعند الدارمي فهي زانية وكل عين زان. وفي الترمذي عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الضافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد فقال يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت المسجد. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. باب حجاب المرأة. وفي سنن أبي داود وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.